الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما الجمع بين قول الله تعالى قل كل من عند الله أي الحسنات والسيئات وقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ها؟ الأولى الخلق والتقدير قل كل من عند الله والذي خلقها وقدرها وأوجدها والثانية وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي السببية أي بسبب عمله وما قدمته يداه فلا تعارض بين الآيتين. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي كل من أطاع رسول الله كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله فأوامره هي في الحقيقة أوامر من الله تعالى ونواهيه هي نواهي من الله فهو لا يأمر إلا بطاعة الله ولا ينهى إلا عن مخالفة أمر الله وأيضا لا يأمر إلا بما أمره الله أن يأمر به ولا ينهى إلا بما أمره الله أن ينهى عنه فطاعة الرسول طاعة لله قال فلو وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك وهذا من الحقوق المشتركة أي الطاعة ولا المشتركة بين الله ورسوله فإن الحقوق ثلاثة حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك وقسم مختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والنصرة تعزير بمعنى التعظيم وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله وهذا مشترك وتعزروه وتوقروه وهذا خاص بالرسول وتسبحوه بكرة وأصيلا وهذا خاص بالله فالحقوق ثلاثة حق مشترك بين الله ورسوله وهو الإيمان والطاعة فيجب الإيمان بالله وبرسوله ويجب طاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله والحق الخاص بالله تعالى طاعة توحيده وعبادته وتسبيحه وتمجيده. والحق الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم توقيره واتباعه فيما جاء به ونصرته. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الآية. ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه، والمراد بأبناء جنسه الذين هم على شاكلته من الناس، وإلا فبنو آدم كلهم أبناء جنسه، ولكن المراد من هو على شاكلته في اعتقاد أو عمل أو قول، فإن الناس أجناس. فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، وقد أشبه من قال الله فيهم ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعتك، ولا ثم إلا المعصية، أي غير الطاعة المعصية. وفي قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التبيت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي، ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه، ولهذا قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كما تقدم أن من أطاع الرسول هو في الحقيقة مطيع لله للأمرين السابقين. الأمر الأول لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ولا ينهى إلا عن معصية الله، فمن أطاع فهو مطيع لله. والأمر الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر إلا بوحي، ولا ينهى عن أمر إلا بوحي، فهو لا يأمر بأي عبادة أو طاعة إلا إذا أمره الله أن يأمر بها، ولا ينهى عن أمر إلا إذا أمره الله تعالى أن ينهى عنه. وتعرفون حديث الطفيل، طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها، لما ذكر النبي عليه لما ذكر تلك الرؤيا التي رآها طفيل أنه مر بملأ من اليهود فقالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون قال لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر بالنصارى فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فجاء طفيل فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم إن طفيلا رأى رؤيا، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. الشاهد من قوله كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، والمراد بالحياء في هذا الحديث كما قال الشراح أي الحياء من الله تعالى أن ينهى الناس عن أمر لم يأمره الله بالنهي عنه، فلم ينههم لأن الله لم يأمره أن ينهاهم. وهكذا كان يسأله الإنسان السؤال فيسكت حتى يأتيه الوحي، سأله أناس عن الروح فلم يجب حتى أتاه الوحي، وسأله بعضهم عمن تضمخ بطيب بعدما أحرم فسكت حتى أتاه الوحي وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر إلا إذا أمره الله أن يأمر الناس به، ولا ينهى إلا إذا أمره الله أن ينهى الناس عن شيء. فلذا كان من أطاع الرسول هو في الحقيقة مطيع لله سبحانه وتعالى، ومن تولى عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا سيحاسبهم الله سبحانه. ثم ذكر حال المنافقين أنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الطاعة، فإذا استتروا واختفوا بيّنوا المعصية. وقد جاء في الحديث يأتي أناس يوم القيامة معهم حسنات أمثال الجبال يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم من جنسكم أو من جلدتكم ويعيش ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا وغابوا واستكثروا عن عين الناس انتهكوا المحرمات، وهذا شأن المنافقين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يقول الأخ إذا دفنت الجنازة في وقت قريب من وقت النهي هل على من قام بذلك إثم؟ لا، ما دام لم يدخل وقت النهي ليس عليه ولو كان قريبا من وقت النهي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.